الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: وفي الباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جميع باب ما جاء في طول القيامة، يعني بيان فضل طول القيام في الصلاة. وطول القيام لا يتأتى إلا بطول القراءة، وهذا كان في صلاة الليل. قوله صلى الله عليه وسلم قال: طول القنوت. قيل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، يعني طول القيام. وطول القيام لا يكون إلا بقراءة، وهذا لا يكون إلا في قيام الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التخفيف في الصلاة لجماعة الناس، وقال: من أمن الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وبالحاجة. وأنبى معاذ: أفتان أنت يا معاذ إلى آخر الحديث. وأما طول القراءة فإنما تكون في قيام الليل، وهذا فيه بيان فضل طول القيام. لكن هذا لمن كان حاله يستطيع طول القيام، وإلا فقد وردت أحاديث كما سيأتي في طول في فضل الركوع والسجود وكثرة الركوعات والسجودات. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في ذلك، أيهما أفضل، طول القيام أو طول القيام أو كثرة الركوع والسجود. ذهب إلى هذا قوم وذهب إلى هذا قوم، والأوجه في ذلك أنه يرجع إلى حال المؤمن، كان يستطيع القيام وطوله وفيه قوة وشدة فذلك فأفضل له، وإن كان لا يستطيع فأفضل له عدد الركعات والسجدات وكثرتها. وهذا من أسر هذه الشريعة، ومراعاة أحوال الناس. وهذه من فضائل قيام الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خاف أحدكم الصبح وتر بواحدة، يعني تكثير العدد، وتكثير العدد يكون به تكثير الركوع والسجود. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدن، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويقال له عدني ومكي. وهو يروي عن سفيان بن عيينة المكي، لأنه نزل مكة واستوطنها، فهو يروي عن سفيان بن عيينة المكي. فإذا أتى ابن أبي عمر عن سفيان فهو سفيان ابن عيينة المكي، وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا حديث رباعي، وهذا الحديث رباعي لأنه أعلم عنده الرباعي إلا حديث واحد ثلاثي. ربما أبو الزبير المكي صدوق وخلاه أصحاب الكتب الستة. محمد بن الزبير رمي بالتدليس واتهم به وهو بعيد عن ذلك، وهو من الثقات الأثبات. وقد وجده الليث بن سعد وهو يطوف، فقال له وكان معه صحيفة، فقال أكل ذلك سمعته من جابر؟ قال لا، فكان ثبتا. فقال علمني، يعني أعلم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، والأحاديث الباقية ما دلتها، وإنما كان أحد الشيوخ الذين كتبوا عن جابر وسمعوا منه مات، فدفعت زوجته تلك الصحيفة إلى الطلاب فنقلوا منها، فنقل منها كما نقلوا. ويقول عطاء بن أبي رباح المكي: كنا نختلف على جابر، وكان أحفظنا أبو الزبير.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله. قال حدثنا أبو عمار قال أخبرنا الوليد قال وحدثنا أبو محمد رجاء قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال.
هذا عندكم؟ أنا ما عندي نسختي، ما موجود، لا مو الحديث. أبو محمد رجاء عن الوليد، ايش عندك يا احمد؟ بس ابن هشام المعادي. انت عندك ايش؟ نفسه، وانت نفس الكلام. عندك نسخه الشاكر فيها موجود، وانت عندك موجود. طب اقرا ونشوف. ها أنا وقفنا في هذا البارح في صبيات، وأنا حقيقة ما رجعت، ورجعت للنسخة هذه فما وجدت هذا الكلام، ورجعنا إلى كتب التراجم وكتب الرجال حقيقة ما وجدنا. والذي ذكره كتب أحمد الشاكر بأنه رجاء بن مرجى، رجاء بن مرجى ما روى عن الوليد، ما روى عن الوليد بن مسلم. ورجعت له في تاريخ دمشق لعله يذكره خطيب البغدادي في من حدث عنه، لكنه بعد أن الوليد بن مسلم من دمشق فلم يذكره في من حدث عنه، فلعلها مقحمة والله أعلم. مقحمة. نقوله إن شاء الله. اقرأ. نعم. إلا عندك تقرأ.
قال حدثنا أبو عمار قال أخبرنا الوليد قال وحدثنا أبو محمد رجاء قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيقي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بن طلحة اليعمري
مولى الفتح الشاعر الكاتب في التقريب يا شيخ بالفتح.
المعروف أنه يأمر مو يأمر عندكم بالفتح. نرجع للتقريب اقرأ عندك تقريبا
شوف
بالفتح تمام اقرأ.
قال لقيت ثوبان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله به الجنة. فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان بن طلحة فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألت عما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان بن طلحة اليعمري ويقال ابن أبي طلحة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة وأبي فاطمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ثوبان رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود وأما بالليل فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال أبو عيسى وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام وأما بالنهار فلم توصف من صلاته من طول القيام وما وصف بالليل
ما وصف بالليل هذا البناء إيش مسألة إيش القرآن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وقبل يعني بيان فضل الركوع والسجود وكما مر معنا كثرة الركوع والسجود لا فضيلة وبيان ذلك أن من جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم مرافقته بالجنة قال لا غير ذلك قال لا قال فأعني على نفسك بكثرة السجود وهذا لا يعارض ما سبق من أن طول القنوت يعني طول القيام أفضل هذا فيه فضل وهذا فيه فضل والكل لا فضل وصلاة الليل مثنى طول القيام لمن حاله شديدة هذا أفضل وعدد الركعات لمن حاله أقل هذا أفضل والكل فيه فضل والإنسان لا يحرم نفسه من ذلك الفضل ورد فيه هذا الحديث حديث ثوبان حديث أبي الدرداء رضي الله عنهما في بيان فضل السجود وكثرته والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما السجود فعظموا فيه فأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني حري ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فكل ذلك في هذا الفضل وهذا يقول إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو عمار الحسين بن حريث أبو عمار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه قال أخبرنا الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأوزاعي أبو عمرو بن عمرو الأوزاعي ثقة أصحاب الكتب الستة قال حدثني الوليد بن هشام المعرفي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري وهو أيضا ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة عن ثوبان رضي الله عنه وفي بعض النسخ قال وحدثني أبو محمد رجاء ولعل ذلك زيادة ومقحمة ولم يعرف من هو ولا ذكر في التقريب ولا في التهذيب من هو أبو محمد رجاء ولم يذكر في رجاء من هو من لم يذكر في رجاء في الكتب من حدث عن الوليد بن مسلم وله ترجمة في تاريخ دمشق ابن عساكر ما قلت أول للخطيب البغدادي ذاك تاريخ بغداد وإنما الخطيب لابن عساكر ذكر فيه ترجمة لا يذكر من تلامذته مما على علم أن الوليد المسلم دمشقي لكنه لم يذكره وحقيقة ما عرفته من هو وكان أحمد شاكر ذكر تعليقا أو تقرأه لنا يا شيخ
يقول زيادة بن ميم وفي عين حدثنا أبو عمر ورجاء أبو محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم ولم يذكر رجاء أبو محمد في هذا الإسناد إلا فيهما نعم وهي زيادة نادرة ولذلك لم يذكر حافظ
وهي زيادة
نادرة
نعم
ولذلك لم يذكر حافظ التهذيب في ترجمة رجاء أنه روى له الترمذي هو رجاء بن مرجع بن رافع الغفاري ابو محمد ويقال اخو احمد ابن ابي رجاء المروزي مرجع بضم الميم وفتح الراي وتجد الجيم المفتوحه مقصور ورجاء هذا قال الدارقطني حافظ ثقه وقال ابن حبان كان متيقظا في من جمع وصنف وقال الخطيب كان ثقه ثبت اماما في علم الحديث وحفظه والمعرفه به هذا ببغداد في قرته جمادى الاولى سنه 249 وله ترجمة في تاريخ بغداد
في ترجمته ما ذكر انه اخذ عن الوليد بن مسلم ما ذكر من مشايخه الوليد بن مسلم والعلم عند الله سبحانه وتعالى